Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
أمي لاحظت إنه أنا بعمل لوحدات وما بعمل لجاراتنا الثانيات، فقلت لي نقدر ليه أنت ما بتعملها لخالتك فلانة وتعملها؟ قلت لها لأنه هي ما بتشكل لي قهوتي.
أما بالنسبة للشكاوى، الشكاوى قدام اللجنة الأفريقية بتقدمها يا دولة تشتكي دولة أو فرد يشتكي الدولة بتاعته في حول انتهاكات حصلت لهم.
وحقيقة ما 25 أكتوبر 23 هي التي أدت إلى هذا المأزق.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 6 أغسطس للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. دولة الإمارات توقف الرحلات الجوية من وإلى السودان، وخبير مستقل لحقوق الإنسان يكشف عن تدهور مريح في أوضاع حقوق الإنسان. البرهان يؤكد استمرار القتال حتى السيطرة على آخر شبر في دارفور، ويطالب بمنع حمل السلاح والمركبات بلا لوحات في الخرطوم. قوات الدعم السريع تقصف مدينة الأبيض، ودولة تشاد تسلم السودان 125 عربية منهوبة ضبطها الإنتربول. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن تسجيل أكثر من 2300 إصابة بالكوليرا في دارفور، وأكثر من 100 إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور خلال يوم واحد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أصدرت السلطات الإماراتية قرار بمنع الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السودان والعكس، وذلك اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء. وأبلغ شركة بدر للطيران فجر اليوم جميع ركاب رحلاتها المغادرة إلى دبي بإلغاء الرحلة بعد وصولهم إلى صالة المغادرة بمدينة بورسودان، وتداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لركاب الرحلة المغادرة إلى دبي أثناء تكدسهم خارج مطار بورسودان. شنت وزارة الخارجية الإماراتية هجوما عنيفا على الحكومة في بورسودان، ووصفتها بأنها لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني، ونفت الوزارة دعمها لأي طرف في الصراع، معتبرة اتهامات الخارجية السودانية بأنها ادعاءات تفتقر إلى أي دليل ومناورات إعلامية. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت بيانا في الرابع من أغسطس الجاري قالت فيه إن حكومة السودان تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل، مما أسمته بسلطة أبوظبي. في إشارة إلى دولة الإمارات من جانبها، نفت قوات الدعم السريع وجود مرتزقة أجانب في صفوفها، موجه الاتهام للجيش بالتورط في جلب مقاتلين أجانب من جنسيات متعددة. ووجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وزارة الداخلية بضبط حمل السلاح بالعاصمة الخرطوم. وقال البرهان خلال مشاركته مؤتمرا صحفيا لوزير الداخلية بابكر سمرة بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم الأربعاء: لن نقبل بفوضى بعد السيطرة على الخرطوم، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين في الخرطوم ضرورة قصوى، وأضاف: نسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح. وأصدر رئيس مجلس السيادة توجيها يمنع بموجبه أي نظامي من حمل السلاح والتجوال في شوارع الخرطوم، كما وجه وزارة الداخلية بمصادرة أي عربية بلا لوحات حتى لو كان على متنها نظامي. وأضاف في هذا الخصوص:
هسي برضو أخوانا في الشرطة حضور، وهناك عنده ناس حضور، نحن زيد من التوجيه السابق بإخلاء الخرطوم من القوات العسكرية. أيضا قلنا لهم تاني ما دارين زور شايل سلاح، برضو ناس شايلين سلاح راكبين مواتي راكبين عربات كل الوقت البندقية تحت، أيضا هذه المسألة يجب أن تتوقف.
وحول التطورات الميدانية قال البرهان إن القوات المسلحة ستواصل القتال حتى السيطرة على آخر شبر من دارفور، وأوضح أن العمليات مستمرة يوميا في كل مناطق دارفور وكردفان، وتعهد بعدم إيقاف القتال إلى حين السيطرة على المناطق أو إلقاء الدعم السريع سلاحه. وأضاف في هذا الخصوص:
أن والله هذه المعركة مستمرة لن تتوقف إلا أن نقضي على هؤلاء المتمردين أو أن يضعوا السلاح. إذا وضعوا السلاح وقعدوا في نواطة تحت، لكن إذا ما وضعوا السلاح وما أخلوا المناطق اللي قاعدين فيها وما أخلوا المناطق المحاصرين، هذه المعركة ستستمر.
من جهته أعلن وزير الداخلية بابكر سمرة خلال المؤتمر الصحفي أن قوات الشرطة أكملت كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة واستقرار المواطنين بولاية الخرطوم في سياق من المجهودات الرامية لعودة المواطنين. وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح مجمع خدمات الجمهور بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم، يشمل استخراج الوثائق الثبوتية وترخيص السيارات. وطمأن وزير الداخلية المواطنين بأن الشرطة موجودة في كل مناطق العاصمة وأن الحالة الجنائية مستقرة في الخرطوم، مؤكدا أن أي أجنبي داخل حدود السودان لا يملك أوراق رسمية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن إن شاء الله ما حنقيف، وزي ما افتتحنا المجمع بتاع درمان الآن حنسمح حنمكن مواطني منطقة الخرطوم في تقديم في استمتاعهم بالخدمات بتاعت السجل المدني والجواز والمرور في المنطقة بتاعت أبو آدم، وتهيأ تماما ورتبناه مما جميعه.
جددت قوات الدعم السريع غصفها لمدينة الأبيض فجر اليوم الأربعاء، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات دون أن يتمكنوا من معرفة حجم الأضرار والخسائر. وكشفت مصادر ميدانية أن الجيش يحشد قوات ضخمة داخل مدينة الأبيض، بينما ترتكز قوات الدعم السريع على مسافة 40 كيلو متر من المدينة. كشفت مصادر متطابقة أن 3 دبلوماسيين في سفارة السودان في دولة إيرلندا طلبوا اللجوء بعد انتهاء فترة عملهم. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات المصرية يوم أمس المصباح أبو زيد قائد كتيبة البراء ابن مالك في ظروف غامضة. من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أنه يتوجه إلى مصر غدا الخميس بعد تأجيل زيارته مطلع الأسبوع الجاري. كما أعلنت دولة إيران دعمها لحكومة السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستمرار التنسيق في المنابر الإقليمية والدولية. حذر مزارعو القضارف من فشل الموسم الزراعي. وقال مبارك النور الأمين العام لتنسيقية شرق السودان إن الموسم الزراعي مهدد في حال عدم توفير الجازولين. من جانبها، كشفت إدارة مشروع الرهط عن تحديات تواجه الموسم الزراعي تتمثل في انقطاع الكهرباء وعدم زراعة 62% من الأراضي لموسمين متتاليين. اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقرير لجنة تغصي الحقائق المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي الخاصة بالجرائم التي حدثت في السودان أثناء حرب 15 أبريل للعام 2023، قبل رفعه لمجلس السلم والأمن الإفريقي. وأوضح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أمير سليمان عضو المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن التقرير تمت إجازته بالفعل خلال الدورة 84 الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 30 يوليو الماضي، توطئة لرفعه حاليا إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي تمهيدا لنشره رسميا ومناقشة توصياته بشأن المساءلة. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة بدأت العمل بتاعها اللي هو تقصي الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان بعد بداية الحرب في أبريل في السودان في 2023. التقرير حيرفع لمجلس الأمن السلام الأفريقي اللي هو أعلى جهة تنفيذية في أفريقيا للاطلاع على التقرير، بعد إجازته منه يتم نشر التقرير.
وأشار سليمان إلى أن اللجنة استخدمت وسائل متعددة لجمع المعلومات بما في ذلك الاستماع لشهادات الضحايا وتحليل تقارير ومنظمات المجتمع المدني وتقارير أخرى مستقلة، كما أكد وجود تنسيق بين لجنة تقصي الحقائق الإفريقية واللجنة الأممية الخاصة بالسودان فيما يتعلق بآليات جمع المعلومات. واعتبر الباحث أمير محمد سليمان من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن تعدد المبادرات الدولية والأفريقية لتقصي الحقائق أمر إيجابي لأنه يوفر مصادر متعددة للمعلومات، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب وضمان محاسبة المسؤولين عنها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة استخدمت وسائل مختلفة للحصول على المعلومات بلقاءات وتقارير مختلفة من جهات مختلفة، سواء كان مجتمع مدني سواء كان جهات أخرى هي تواصلت معها للحصول على المعلومات.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 2345 إصابة بالكوليرا خلال الأسبوع الماضي، منها 21 وفاة، مبينة أن معظم الإصابات من شمال دارفور محلية الطويلة وشرق دارفور الضعين بجانب جنوب ووسط دارفور، في حين تناقصت الإصابات في باقي الولايات وارتفع العدد التراكمي للإصابات تبعا لذلك إلى 96681 إصابة، منها 2408 حالة وفاة في 129 محلية من كل الولايات، فيما نوه تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك إلى تسجيل 151 إصابة خلال أسبوع جميعها من ولايتي الخرطوم وكسلة متضمنة حالة وفاة واحدة. كما كشف التقرير عن تسجيل 44 إصابة بالحصبة بينها حالة وفاة واحدة في ولايات شمال دارفور النيل الأبيض ونهر النيل. كشف آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين عن زيادة كبيرة للإصابات بالكوليرا في منطقة طويلة وجبل مرة، وبلغ العدد التراكمي اليومي للحالات 3252 حالة، منها 67 حالة وفاة، ويوجد حاليا 169 حالة في مركز العزل، وتم إدخال 58 إصابة اليوم. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الوباء يعني قد تنتشر بصورة سريعة جدا، حيث ممكن تقول إنه هي كارثة إنسانية بالفعل، لأنه الوباء تنتشر بدون ما إنه الاستجابة حتى الآن ضئيل، يعني لأنه المقاومات بتاعت مكافأة يعني ضعيفة جدا، لأنه محتاج لأدوية، محتاج لمراكز بتاعت العزل.
أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات بالكوليرا يوم أمس الثلاثاء، ويرتفع العدد التراكمي للحالات منذ 27 مايو إلى 1440 إصابة، منها 74 حالة وفاة، وسجلت الحالات في محليتي نيالة شمال ونيالة جنوب ومحليات السلام وكاس وميرشينغ. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تمديد حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا بمحلية الشيكان بولاية شمال كردفان لمدة أسبوع آخر، مستهدفة 100,000 شخص من القادمين من ولايات جنوب وغرب كردفان. سلمت السلطات التشادية عبر الإنتربول بحضور وزير الأمن العام والهجرة 125 عربية نهبت من السودان خلال الحرب إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في أنجمينا السفير الدكتور عبدالله بكر صالح، وذلك في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين. وقال السفير عبدالله بكر صالح إن السلطات التشادية أكدت استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة واستعادة الممتلكات المنهوبة، بينما ثمن الجانب السوداني هذه الخطوة مشيدا بتعاون الشرطة التشادية والإنتربول في تتبع وضبط المركبات، وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم في دار أو مكاتب إنتربول تشاد قد استلمنا الآن عدد 125 سيارة من السيارات السودانية المنهوبة. هذه السيارات سيارات فارهة ذات الدفع الرباعي. في هذا
أطلقت شبكة أطباء السودان نداء استغاثة عاجل للسلطات المحلية والمنظمات الدولية لإنقاذ الفاشر بسبب وصول الجوع إلى المرحلة الثالثة. وأشارت الشبكة إلى ما تتعرض له مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من حصار مطبق أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثي. وقالت الشبكة إن آلاف الأسر في الفاشر تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب. كشف رضوان نويسر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان عن تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان. وأشار نويسر في ختام زيارته لمدينة بورسودان إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر لانعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري مع غياب الحماية والمساعدات الكافية. وأعرب نويسر عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي. الخبر الأخير في النشرة: كشف تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأسر التي ترأسها نساء في السودان تواجه خطراً مضاعفاً بثلاث مرات لانعدام الأمن الغذائي الشديد مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال. ويشير التقرير إلى أن 75% من الأسر التي تعيلها نساء لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يعكس تفاقم الأزمة الإنسانية والنزاع. ووصفت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان الوضع بأنه حالة طوارئ إنسانية، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر لانعدام الأمن الغذائي مع موارد أقل وتعرض أكبر للمخاطر. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، أخبار لكل السودان.
فرغت لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات الحرب في السودان منذ بدايتها، فرغت من تقريرها الذي تم اعتماده والذي تم بتكليف من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هنالك لجان مختلفة تعمل على ملف حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإفريقي والأممي. المزيد في هذا الحديث مع الأستاذ أمير محمد سليمان، عضو المركز الإفريقي للسلام والعدالة.
سليمان، كيفك؟ إن شاء الله بخير. بالنسبة للتقرير بتاع لجنة تقصي الحقائق المكلفة من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللي هو تمت إجازته في الجلسة الخاصة بتاعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اللي هي جلسة رقم 84. التقرير دي تم تشكيل اللجنة بتاع تقصي الحقائق من قبل الاتحاد الأفريقي، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. اللجنة بدأت العمل بتاعها وواصل العمل بتاعها اللي هو تقصي الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان بعد بداية الحرب في أبريل في السودان في 2023. اللجنة استخدمت وسائل مختلفة للوصول للحصول على المعلومات، من بلقاءات وتقارير مختلفة من جهات مختلفة، سواء كان مجتمع مدني سواء كان جهات أخرى هي تواصلت معها للحصول على المعلومات. التقرير ده تم إعداده ورفعه للجنة الأفريقية، واللجنة الأفريقية أجازت التقرير لكن لم يتم نشره حتى الآن. التقرير حيرفع لمجلس الأمن والسلام الأفريقي اللي هو أعلى جهة تنفيذية في أفريقيا للإطلاع على التقرير، وبعد ذلك هم بعد إجازته منهم من قبل مجلس الأمن بيتم نشر التقرير. اللجنة دي هي مشكلة من أعضاء في اللجنة الأفريقية وآخرين. بالنسبة للعمل بين اللجنتي التغصي الحقائق الأممية واللجنة التغصي الحقائق الأفريقية، على حسب معلوماتي إنه بيناتهم تنسيق تام في عاليات الحصول على المعلومات وكذا. الفرق الأساسي بس بيناتهم إنه اللجنة بتاعت التغصي الحقائق الدولية تابعة للأمم المتحدة، واللجنة بتاعت اللجنة التغصي اللجنة الأفريقية دي تابعة للاتحاد الأفريقي. ده الفرق بيناتهم. لكن الحاجة الأساسية اللي بتهدف لها اللجنتين إنه بناء على التقارير والتغصي الحقائق اللي هم حيقوموا بها، إنه في النهاية إنه المحصلة الدعوة لمحاسبة الأشخاص اللي هم قاموا ارتكبوا الانتهاكات دي في الحرب السودانية. وتعدد المبادرات أنا في اعتقادي الشخصي هي حاجة كويسة، على أساس إنها بتوسع من العمل، وإنه بيكون في مصادر مختلفة للحصول على المعلومات، بالإضافة لكده إنه حيكون في كمية كبيرة جدا من المعلومات، لأنه كل لجنة عندها آليات الخاصة للحصول على المعلومات. لكن الهدف النهائي بالنسبة للجنتين هو بيصب في هدف واحد، اللي هو إنه رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فيما بعد الحرب بتاعت أبريل، وإنهم الاثنين بيطالبوا باستخدام المعلومات المتحصل عليها عن طريق اللجنتين لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دي. بس الاختلاف ديك بترفع للأجهزة بتاعت الأمم المتحدة، ودي بترفع للاتحاد الأفريقي. ولو ثبت بالنسبة ليهم الاثنين إنه في انتهاكات جسيمة وارتكبت أثناء الحرب، وبرضو تم تحديد أو مبدأ على الأقل الأشخاص اللي هم ارتكبوا الانتهاكات دي، ده بيساعدهم في إنهم يرفعوا توصيات للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي بتشكيل آليات للمحاسبة. ممكن تكون محاكم خاصة زي المحاكم بتاعت رواندا مثلا الموجودة في أروشا، أو محكمة برضو ممكن تكون خاصة بالسودان دي حصل في لبنان، أو توصيات ممكن تصل اللجنة بتاعت التغصي الحقائق الدولية إنها توصي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه يوصي لدى مجلس الأمن الدولي بأنه يحال النزاع كله أمام المحكمة الجنائية الدولية، وده برضو واحد من الخيارات. ده ما بيمنع أنه برضو إذا كان العملية السلمية في السودان هي وصلت لمرحلة متقدمة وأنه وصلت لحل النزاع، أنه ممكن تشكل محاكم وطنية بدعم دولي للفصل في الانتهاكات اللي حصلت دي. لكن لأنه الانتهاكات هي كثيرة، فده بتطلب أنه يكون في آليات محاسبة على 3 درجات، على المستوى وطني اللي هو دي تكون في محاكم وطنية تحاكم الجرائم البسيطة. بالنسبة للجنة بتاع التغصي الحقائق، قبل كده شكلت لجنة إفريقية للتغصي الحقائق في الأحداث بتاعت دارفور في الفترة زمن الرئيس البشير أو الفترة السابقة، واللي هي اتبنت عليها بناء على تقرير اللجنة دي ولجنة القاضي كاسياس وقضاء ولجان أخرى بما فيها اللجنة الوطنية بتاعت مولانا ضفعل الحاج يوسف. وللأسف تقرير اللجنة بتاعت مولانا ضفعل اليوسف لم يرى النور. فاللجنة بتاعت تغصي الحقائق دي هي مختصة اختصاصة واضح إنها هي بتتقصى عن الانتهاكات اللي حصلت لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب، والاختصاص بتاعها إنها بتنظر في كل السودان، يعني في المناطق المتضررة من الحرب واللي حصلت فيها انتهاكات. أما بالنسبة للشكاوى، الشكاوى قدام اللجنة الأفريقية بتقدمها يا دولة تشتكي دولة أو فرد يشتكي الدولة بتاعته في حول انتهاكات حصلت له، وده بعد استنفاذ طرق التغاضي الوطني في الدولة المحددة اللي هي انت هي بتكلم عن دولة السودان. في العديد من الشكاوى الفردية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان اللي هي بتنظر فيها، وانت لو خشيت الموقع بتاع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بتلقى انه في شكاوى ضد حكومة السودان فصلت فيها اللجنة الأفريقية، وفي شكاوى لسه لم يتم الفصل فيها بعد. لما تراجع برضو الويب الموقع بتاعه هتلقى عدد الشكاوى دي المرفوعة كم على حكومة السودان. أما لجنة تغطية الحقائق، لجنة تغطية الحقائق ما بتستلم شكاوى فردية، بتستلم اللجنة تغطية الحقائق بتتقصى هي الحقائق حول الانتهاكات، بأنها تقابل الضحايا، بأنها تعمل مقابلات، بأنها تتحصل على تقارير من منظمات، بأنها تتحصل على تقارير من جهات عديدة، اللي هي التقارير دي بتوري انه في انتهاكات جسيمة حصلت بالنسبة خلال الحرب الحالية الدائرة في السودان من طرفي النزاع الموجودين، وحتى من الميليشيات الموجودة او الاخرين. اي شخص هو متورط في الحرب دي وعنده ارتكب انتهاكات بيكون مسؤول عنها. اللجان دي زي ما قلت لك قبل انها اللجنة الدولية او اللجنة الافريقية دي غرضها الاساسي هو انها توصل الناس للمرحلة بتاعت المحاسبة، محاسبة الاشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي. قلت في خيارات بتكون متاحة بعدين، يعني اللي هي انه ما ممكن تكون المحكمة الجنائية الدولية واحدة من الخيارات اذا تم احالة النزاع بالنسبة لها في الأجزاء المتبقية من السودان، لأنها هي مختصة بالنزاع الحاصل في على الانتهاكات الحاصلة في دارفور بس، أو تكون محكمة خاصة زي محكمة سيراليون أو محكمة رواندا اللي هي تنظر في الانتهاكات الجسيمة الخاصة بالدولة دي، ودي عادة بتشكل بقرار أو من الأمم المتحدة أو يشكل الاتحاد الأفريقي وكذا. والقضاء عادة بيكون قضاء أجانب، وحتى عموما الاستاف بيكون أجانب من القارة الأفريقية أو بيكونوا من الدول الأخرى للفصل في الانتهاكات الجسيمة دي. على المستوى الثالث قلت إنه ممكن تكون في محاكم وطنية، لكن برضو بعد المشكلة اللي حصلت للجهاز العدلي في السودان والاتهامات الكثيرة حوله، حتى حول اتهامه بأنه منحاز لطرف من الأطراف، وإنه ما بيطبق العدالة بشكل متساوي، ده برضو يخطح في الصدقية بتاعت الجهاز العدلي في السودان. يبقى بالتالي تشكل محكمة، ممكن تشكل محاكم سودانية يتم اختيار قضاء من ذوي الكفاءة ويعني غير الموجودين حاليا، وينظروا في المحاكمات أو القضايا ذات الجرائم البسيطة، لكن الجرائم الكبيرة تمشي للمحكمة المختصة أو تمشي للمحكمة الجنائية. ده كله لأنه في وجود في الخلل في الجهاز العدلي في السودان.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
فرغ مجلس السلم والأمن الإفريقي من عقد اجتماعه في بداية هذا الأسبوع دون أن يصدر قرارا بشأن رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي. السفير الشفيع أحمد محمد يرى أن الاتحاد الإفريقي يسير في الاتجاه السليم لحل المشكل في السودان بعد اعترافه بمجلس السيادة وحكومة الدكتور كامل إدريس. نتابع الحديث معا.
السلام عليكم وعلى جميع المستمعين. وفي البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الحرب أسرع ما يمكن، وأن يجنب الشعب السوداني والمنطقة كلها تلك الأشياء السالبة التي تمخضت عن هذه الحرب حتى لا تعود مرة أخرى بصورة أسوأ يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب السودان كل المخاطر التي تحيق به وحقيقة تحيق بالمنطقة كلها. فيما يختص بانعقاد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي انعقد مؤخرا، بصفة عامة أنا أعتقد هو هذا المجلس منذ تشكيله الجديد أصبح يعني ينحى منحى أقرب إلى روح منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي لاحقا الآن، أن يحافظ على وحدة البلاد وتماسكها وحدودها ويكون شريك في حل المشاكل الأفريقية بوجدان أفريقي، لأنه الأعرف والأقدر على معرفة المشاكل لأنها متشابهة. يعني الحاصل في السودان بالمناسبة هو مرحلة من مراحل ودرجة من درجات التأزم. أي دولة إفريقية مهما كانت هي الآن تعاني من نفس الذي يعاني منه السودان، لكن بدرجات أقل وتنخفض في هذا البلد وترتفع في بلد آخر يعني بكل آسف يعني. ولكن إحنا يجب أن نعلم أن المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد الأفريقي هي لا تمتلك كل الحرية والإرادة عشان تحقق المشاريع المثالية، وما أقول مثالية يعني أنا ما بتتحقق، لكن المشاريع العملية اللي يمكن تحقق بها الأهداف اللي من أجلها أنشئت والديباجات الكثيرة التي نراها عن الوحدة والحرية والاستقرار والتنمية وإلى آخر هذه القضايا يعني. فمعظم هذه المؤسسات أو كلها هي بتخضع أحيانا لضغوط وتدخلات خارجية من خارج الإقليم من خارج المنطقة لها مصالحها، وأنا أعتقد المصالح التعامل معها ممكن يعني. الخطورة في أنه هناك في جهات لها أجندات، الأجندة تختلف عن المصلحة، لأنك أنت في الأجندة عشان تحقق أجندتك دي أنت ما يهمك الطرف الآخر الذي يتضرر يعني، أنت دار تحقق أجندتك بس. لكن في المصالح أنت عشان مصالحك ده ممكن ما تسعى إلى الإضرار بالطرف الآخر بصورة يعني تؤدي إلى زواله أو إلى هلاكه، لكن الأجندة الخطورة فيها أنها لا تعبه بأرواح الناس ولا بمعاناة الناس، ولا أن البلد هذا البلد يكون أو لا يكون، أنه فقط أن الأجندة هذه تمضي يعني. ولذلك هناك كثير من الأجندات تتدخل مما تعيق تحرك هذه المؤسسات بدءا بالأمم المتحدة يعني. الآن الأمم المتحدة لا تحقق الأهداف التي من أجلها قامت بالتصريحات وهكذا ممكن يعني، ولكن على الأرض لن تستطيع أن تفعل ذلك. منظمة جامعة الدول العربية لا تستطيع، الاتحاد الأفريقي بنفس القدر لا يستطيع، لأنه مش لأنه ما عنده إرادة، لكن ما عنده قدرة عشان ينفذ الإرادة دي لأسباب منها مالية واقتصادية ولأسباب ضغوط هذه الأجندات. يجب أن يكون هذا معروف. ولكن للشهادة أنا أقول أن الموقف منذ شهور يعني منذ تغيير القيادة بتاعت هذه المؤسسة الأمانة بتاعت السلم والأمن الأفريقي أصبحت هي أقرب إلى تحقيق، أقرب يعني حاولت تحاول أن تحقق يعني ما تنص عليه الوثائق والمواثيق بتاعتها اللي من أجلها أنشئت يعني. وأنا أقول موقفها من السودان وموقف الأمين الجديد المسؤول من المنظمة دي الجديد ليس هو يعني موالي للسودان ولا معارض للجهة الأخرى، لكن لا أعتقد هو أقرب إلى أن يحقق الأطروحات التي طرحتها هذه المنظمة في نشأتها عشان تحافظ على وحدة الأقطار في الدول الأفريقية وتحاول تنميها وتحاول توجد فيها قدر كبير من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الاستقرار. ولذلك في هذا المجال أنا أعتقد أن هذا المسعى سوف يسير إلى الأمام. واضح في الاجتماع الأخير وقبله أنه في روح ما كانت زمان موجودة. إحنا قبل سنة كان الكلام كل سلبي في هذه المؤسسة المهمة جدا جدا، بل أن حتى المسؤول على رأسها يعتبر أنه في السودان ما في سلطة، ما في اعتراف بأي سلطة،
وإلى آخر هذه القضية، وهناك بعض الدول التي تدعم في ذلك الاتجاه. فأنا أعتقد هذا تغيير إيجابي جدا ومحترم جدا. لا أعتقد أن يعني الأمر يمشي في اتجاه أن تعود الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر 23. وحقيقة ما 25 أكتوبر 23 هي التي أدت إلى هذا المأزق. وإذا رجع الناس إلى ما قبل 25 أكتوبر 23 لدخلوا في مأزق أسوأ من الذي نحن فيه الآن. ولذلك حكاية عودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 23 هذا كلام ليس وارد. وكل الدول اللي حصلت فيها يعني تغييرات عن طريق الجيش يعني هي لم تعود إلى ما قبل ذلك يعني، لكن اقترحت أسس جديدة لإعادة الاستقرار والأمن والحرية والديمقراطية للبلد، وده المطلوب، مش أنه اللي كان منه يعني. ولذلك أنا أعتقد هذا مطلب غير وارد بأي حال من الأحوال، وأنا في تقدير أنه الاتحاد الأفريقي سيصير في اتجاه الاعتراف زي ما هو بالحكومة دي بصورة أوسع، وفي اتجاه أن يرفع التعليق، تعليق العضوية، تعليق المشاركة حقيقة مش العضوية، هو علق مشاركة السودان ولم يعلق العضوية. ونحن نشهد أنه في بعض الجهات يعني رفعوا التعليق أنها في 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 أسبوعين ولم تقم بإجراءات يعني محددة يعني. وأنا في تقديري أن الإشارة الإيجابية الكبيرة جدا الترحيب المستمر بحكومة كامل إدريس وبكامل إدريس، الاعتراض الواضح على تشكيل حكومة موازية، والحديث الواضح جدا عن وحدة السودان ووحدة مؤسسات السودان. أنا أفتكر دول كلها تصب في مصلحة السودان، يعني أنا ما أقول في مصلحة من هم في السلطة الآن، لكن حقيقة دي في مصلحة الـ 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 السودان. وأنا أعتقد هذه الإشارات الإيجابية كلها يمكن أن تفضي إلى رفع هذا التعليق، ونحن يجب أن لا نستعجل إذا كان الأمر هو يسير يعني، لأن هنالك عقبات كثيرة جدا. هنالك دول نافذة موجودة في الاتحاد الإفريقي، وهنالك تدخل نافذ وقوي جدا ضد هذا التوجه، لكن أعتقد الآن قطع أكثر من 80% في هذا الاتجاه الصحيح. وقضية أن تكون هنالك خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة ولمعالجة القضايا العالقة وبمشاركة سودانيين وقيادة، هذا هو مطلبنا. أن إحنا مشكلتنا الآن أنه الملف ده ما بيديروه سودانيين، حتى لو في شوية ناس بيعتبروا نفسهم سودانيين، أنا ما داير أسمي، لكن الناس عارف إنهم بيفتكروهم سودانيين ووطنيين جدا ومدنيين جدا ودارين يعيدوا الديمقراطية ولا كده، لكن نفس الناس اللي هم حاسة الآن بيحوموا في العالم عشان يوروا أنه هم الممكن يمثلوا السودان، هم نفس الناس دخلوا البلد في المأزق دي، هم نفس الناس اللي رفضوا أي نوع من الإجماع. هذه المجموعات الآن تحوم في الدول ومحتفى بها في الدول اللي عندها أجندات، هي نفس المجموعات التي لا تخشى إلا من شيئين، تخشى من قضية وفاق وطني، وتخشى من حكاية انتخابات حرة ونزيهة. هذه المجموعة التي الآن يعني تتصدر المشهد، ليس بقبول الشعب بها ولا بوجودها ولا تجسرها، ولكن لأنها تسير في الأجندة التي يراد أن تفرض على السودان. ولذلك أنا أعتقد أنه حكومة الدكتور كامل إدريس حتطرح المشروع ده وبصورة متماسكة جدا جدا، حيجد صدى كبير جدا جدا، صحيح حيجد مقاومة. يعني أي كلام تقول بالمناسبة أي دولة، خليك من السودان ده، الآن بعض الدول حتى الواقفة مع الأجندة الخارجية دي، خلي كينيا دي مثلا الليلة تطلع عليها برنامج وطني خالص، بحيث أنها تكون حرة في قرارها، حرة في استغلال مواردها، حرة في أنها يعني تعمل علاقات مع اللي هي دايراه، حتقوم الدنيا ضدها يعني، وحيقلبوا حتى الاتحاد الإفريقي ضدها ومناطق كثيرة جدا. فالقضية هي ليست أنك أنت تطرح مشروع مطلوب أو مشروع متوافق عليه برؤية سودانية، هذا مطلوب نحن كل نطالب به. وهنا أنا عندي حقيقة يعني زي عتب على إخواننا في القوى السياسية، حتى الآن القوى السياسية الوطنية الحقيقية ما قادرة تجتمع عشان تقول ده المشروع اللي نحن قدمناه. وأنا أفتكر حتى القيادة السياسية مفروض تساعد في هذا الـ الاتجاه. لكن في النهاية أنا أعتقد الرافعة الأساسية لأن يعني تتحقق هذه الأشياء بطرق أسرع، يعني رفع عدم المشاركة والاعتراف الواضح بهذه الحكومة، ومش الرفض الإدانة الواضحة للحكومة الموازية. ده بيتم في ساحتين. الساحة الأولى في معركة حسم التمرد، ده تمرد وضد الشعب، ما ضد حكومة ولا ضد جيش. معركة حسم التمرد، كل ما تتقدم كل ما اتسعت مساحة القبول بالوجود السوداني في وضع الحالي وبالشرعية الموجودة. والشيء الثاني صبر الشعب والتفافه الأقوى حول جيشه وحول المقاتلين بتاعه وحول الأجندة الوطنية اللي يفترض أن تفرز في أسرع وقت ممكن عشان الناس يخرجوا من هذا المأزق بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك ممكن، وإن غدا إن شاء الله لنظره قريب.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
نختتم جولة هذا اليوم بإعادة هذا الجزء من برنامج كنداكات وميارم، هذه الحلقة الخاصة بالمشاكل الزوجية، وضيفة الحلقة الأستاذة نيدة منصور. راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. البرنامج ده كان متقدمه زميلتي فاطمة بريمة، وأنا أستقدمه إنابة عنها، وأتمنى إنه يعني نقوم نناقش حاجات مفيدة تهم الجانبين، يعني الرجل والمرأة، بافتراض إنه موضوع النوع الاجتماعي أصلا هو في الأساس الناس يعني إذا فيها أصابع اتهام يشار بها للرجل قبل المرأة. فضيفتنا حتكون الأستاذة نجدة منصور، ناشطة وسايكولوجيست يعني معالجة نفسية، أكيد بيكون عندها تجربة عريضة جدا جدا في حالات كثيرة جدا جدا للموضوع اللي حتكلم فيه. موضوعنا اللي هو فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة الشراكة بين الرجل والمرأة، يعني الناس المزوجين قاعدين في البيت كده، و كيف يمكن لهذه العلاقة أن تسوء تدريجيا بدون ما الناس احتمال ما ينتبهوا لها، احتمال انتبهوا لكن ما عالجوها، احتمال ما تكلموا في الحاجات الحاصلة بيناتهم، لكن يعني كيف تسوء العلاقات وفي النهاية تؤدي لانفصال يعني بدون الناس ما يحركوا ساكن.
مرحبا أستاذ إبراهيم، وتحياتي لأستاذة الزميلة فاطمة بريمة، و تحيات لكل مستمعي راديو دبنجا، وبشكر راديو دبنجا على إثارته لموضوعات بجد دائما في منتهى الروعة، وبتلامس الوجدان وبتلامس الواقع بتاع الشعب السوداني. الموضوع ده بجد هو من الموضوعات اللي ممكن يكون الناس تتكلم فيها كثير، زي فكرة إنه لما الزول يكون في قطر وما بيشعر بالحركة، لأنه نحن جوا المامعة دي، فبتبقى الكلام فيها كأنه انت بتطلع برا وتشوف الحاجه من برا، ويبقى دي صعبه شديد. فجوا استغراق ذاته في 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 واقعنا الصعب ده، يعني في ما يتصل بموضوع الشراكه، هو جزء من المساله. يعني بيكون في عدم قدره على الشوف يعني لواقعك نفسه، لوضعك نفسه يعني اللي انت فيه. فكلام عن شراكه معنى يعني يمكن يكون اكثر الشراكات اللي بتكون فيها مشاكل، وبتحصل ممكن يكون عدم التزام، وفي نفس الوقت مشاكل جوا الشراكه دي. يعني
طيب رايك شنو في التعبير ذاته حق شراكه دي؟ يعني زمان الناس الراجل يقول لك شريكه حياتي، خلاص ده مختلف توتالي، وقعوا من الزول يقول زوجتي مثلا، ولا خطيبتي، ولا حبيبتي، ولا كده. فالشراكه بتشير
لشنو؟ لكن ده يعني ده بيديني شعور انه بزول يقول لك شركه حياتي، زي كانه انت مع زول ده في الحلوه والمره يعني.
نعم.
كانه انك انت مع زول ده من غير شروط، كانه انت مع زول ده وانت قبلان كل التفاصيل، وان انت مشاركه يعني من غير تفاصيل محدده مسبقا. فانا ده دايره قارنه لك بكلام حصل من صديقه
نعم
اجنبيه، فهي بتقول لي يا نجده انا عايزه تزوج، هي عندها تجربة في الزواج، تزوجت، هي كانت عايشة في السودان، فتزوجت مرة أولى وانفصلت من زوجها، المرة الجاية تاني دارة تزوج، نحن نقول لها تزوج عشان الوحدة وكذا. فلما جات تزوج قلت لها والله يا نجد أنا أي شيء أكتبه في العقد، وهي مسلمة، فقلت لها أنا أي شيء حاجة، لا طبعا إسلاميا ممكن أي حاجة تكتبها في العقد، لكن يا أخي أنا خلاص هزوج الفلاني ده، لكن كده تعالي شوف في العقد ده، لقيت إنه العقد كاتب فيه كل بواقع تجربة العقد ده تطبق تقريبا بتكون شراكة ناجحة. فيعني أي زول يقرأ السؤال إنه هل نحن حتى لو كتبنا بنود اتفاق على تفاصيل الحياة اللي بتضمن، هل نحن حنوافق فعلا، هل نحن حنلتزم، هل المشكلة لأنه أصلا العقد ده ما مكتوب، ولا المشكلة إنه هو يعني مكتوب، إذا بقى مكتوب يعني معنى إنه هل وين المشكلة، يعني بيخلي إنه الناس ما تلتزم بالحاجات الأساسا بديهية، هي أول فترة بتاعت الانتخاب بتاعت الدعايات الانتخابية الكلام الزول بيقولوا شفاهة، ما خلاص أنا والله يعمل لك وأزوي لك، وأنا والله أنا برضو هي يعني إذا المرأة أو الرجل.
نعم طيب يعني يعني ده مثال جيد نجيب فيه شوية، اللي هو فكرة إنه الزول خدت أي حاجة في العقد، يعني الزول البيه عليه كله منصوص مكتوب زي ما بيقولوا، لكن هل المسألة دي يعني من ناحية عاطفية من ناحية وجدانية الحاجة دي مطمنة؟ يعني إذا الزوج قام التزم سوالي الحياة دي كلها زي ما هي في العقد، هل لأنه هو داري سويها لي ولا لأنه مجبور عليها بموجب نص مكتوب؟ يعني ده الفرق،
ده هو ممكن يرجعنا لتانية، إنه أنت ذاتك كبني آدم بغض النظر عن علاقتك بطرف تاني لتدرجة أنت ملتزم في حاجاتك، يعني مثلا ما أي زول عنده التزامه تجاه، يعني أنا مثلا حددت أنه أنا عندي برنامج مثلا بتاع الدراسة، عندي برنامج بتاع عمل عايز أعمله براي خارج إطار شركة خارج إطار مؤسسة، لتدرجة أنا بلتزم أنه أنفذ الحاجة دي. فهي ذات نحن لو عينا لمسألة الزواج هو فكرة قائمة على النفرين ديل أو الارتباط بشكل عام، فلتدرجة أنه الطرف ذات نفسه شخصيتك أنت ذاتك كفر هي فعلا شخصية عندها استعداد للالتزام، شنو انت مثلا الطريقة اللي بتتعامل بها مع نفسك ذاتها عشان ما تقدر تحدد انه جوا شراكة انه انت حتتعامل مع الطرف الثاني كيف. وفي ممكن يكون قاعدة عامة انه اي حاجة الزول يعملها البني آدم لو عمل اي حاجة يعني بيكون هو في الواقع بيعبر عن نفسه، يعني انت الليلة مثلا لقاك زول في الشارع سلم عليك ابتسم كده ابتسامة عريضة، ده ما له علاقة بين انت جاي ماشي وكده وحباك انت كفرد، لا هو جاي مرتاح يعني فبيديك الابتسامة العريضة دي. فهنا نحن بنتعامل مع شنو الشراكة على انه انت كفرد ذاتك بتجيب شنو للترابيزة جوا الشراكة دي، استعدادك شنو لان تجيب الحاجة دي للترابيزة.
نعم طيب كويس،
يعني بمعنى تعبير تجيب للترابيزة يعني تشارك أيوة. شنو يعني
تشارك شنو. ايوه دي انا يعني اقول لك لاحظتها، انا يعني معتني جدا بمتابعه المنتاليتي بتاع الشباب شباب والشابات، يعني لما يخشوا في علاقات وكده، فلقيت واحده كاتبه في الفيسبوك اللي هو ملخص يعني مختصر جدا جدا للبنات المستقلات، يعني الواحدة قرأت وتخرجت واشتغلت واستقرت، يعني بقت عندها محلتها وعندها ماهيتها وعربيتها وكده، فهي كان بتتكلم عن الشريك المحتمل، فقالت يعني البنات الزيديل الشريك المحتمل ده لما نيجي هي ما بتعاين إلا لحاجة واحدة، إنه زول ده حيضيف لي شنو، يعني حيضيف لحياتي شنو، ما حياتي لغاية أسا يعني شكلها بيرفكت، يعني فيعني بيضيف لها شنو عشان تبقى أفضل، لكن إذا بيجي هو وبيكون يعني خميرة عكننا ويقوم السلام النفسي حقي أنا محققاه واستقراري ده دار يبرجل لي كده، ده إذن زول زي ده ما حبابه. فدي دي دي نظرة احتمال فئة من البنات لفكرة الارتباط في إنه الشريك المحتمل هيضيف لي شنو
بالضبط، وهذا طبعا بيعتمد على الحاجة مهمة شديد عندنا في السايكولوجي هي الاختلافات الفردية، يعني مسألة الاختيار ذات نفسه إنه أنت عايز منه عايز تعيش مع منه منه اللي بيناسبك هو اختيار فردي يعني محض. ليه؟ لأنه هي التفاصيل، أنت مثلا لما تطلع برا بتقوم تركب وش تاني يعني غير الوش اللي أنت فيه به في البيت، لكن أنت في البيت بيكون وشك الحقيقي صح؟
نعم.
فيعني بيبقى إنه أنا مثلا عشان عايز أختار زول، المشكلة وين؟ إنه ليه بتحصل خلافات؟ أنا ما بختار الزول اللي أنا عايزه، أنا بختار الزول وفق معايير اجتماعية عامة، يعني أنا أرجع لك مثلا لفكرة إنه وحدة تقدم نفسها كزولة هي مكتفية ذاتيا وإنه عايزة زول يضيف لها، ده نموذج مختلف. بنجي نلقى مثلا في اتجاهات بتاعة يعني نشاط حاليا اللي هو الناس اللي شغالين لايف كوتشينج، ساعدني باللايف كوتشينج دي شنو يعني، إنه يعني مدربين يعني مرشدين حياة يعني، ديلا بيقوموا مثلا من الحاجات شغالين على محاولة إعادة التوازن للمجتمع من خلال يعني مساعدة الآخرين إنه هم يحبوا نفسهم أكثر ويركزوا على ذواتهم. نعم. يعني ده الثيمة الأساسي، ده الإطار العام لشغلهم.
أيوة.
فبيقوموا شنو يقول لك، يقوموا بيناقشوا القصة تحت الاستحقاق. أنا رجعت لك من الأحدث أرجع لك لورا.
أيوة.
إنه يناقشوا لك إنه أنت يعني شعورك شنو، تستحقي الحاجة دي، أنت شعورك بتستاهل إنك تاخذي الحاجة دي، إنه أنت يعني توقعك عند الرجل ودرجة حبك لنفسك هما في خطين، يعني إنه ديل بيتوافقوا يعني اللي هو توافق شنو، ترضي. أنا قدر ما أحب نفسي قدر ما أنا توقعاتي بتزيد إنه أنا الرجل ده يديني شنو، وبالتالي يعني حتى أنا لو عندي فكرة إنه أنا الرجل أصلا ما محتاجة له عشان يديني الحاجات محددة المعروفة إنه لازم الرجل يجيب لك بيت وعربية وذهب وكده، اختلافي ده ممكن انا يقوم زول يقول لي يا اخي انت والله ما بتحبي نفسك واستحقاقك بسيط، فانا ابقى شنو افكر انه يا اخي انا والله مفترض خلاص انا اقدم نفسي على زولة كزولة انا عايز الراجل يعمل لي الحاجات. نعم. لو ما عملها لي
أيوة.
بعد كده انا بكون زعلانه وما بكون دي انا، لا بيكون ده النموذج اللي تصدر لي.
نعم.
بنفس الغدر.
طيب استاذ نجدة، عشان ما نفوت النقطة دي.
لا معلش خلينا نكمل بس اكمل الفكرة قبل ما معلش يا
استاذ. تمام اتفضل.
ايوه انا كنت دايره اصل من كده لفكرة النموذج اللي بيصدره المجتمع للشخص على سنه، هو ده النموذج اللي انت مفترض انك انت تعيش معاه، ما النموذج اللي انت اخترته.
لكن انا جبير الفكرة بتاعة تحب نفسك، فكرة التأمل الزول ذاته والفرد لروحه يعني جوه العلاقة، يعني ده ما فعل واعي جدا، وفعل ممكن يكون يتناسب مع الجيل الجديد يعني اللي قاعد يسائل نفسه وعنده علاقة بمستوى التعليم برضو. يعني ما في ناس ما في ناس ما عندهم المهارة دي او ما عندهم الاويرنس، ما منتبهين للمسألة دي بتاع انه انا كيف انا بستاهل الحياة دي ولا ما بستاهلها، ما عارف شنو احب نفسي ما احب نفسي، دي كلها هي دي ما يعني طرائق وتكنيكات يعني هبت علينا من مكان اخر من ثقافات اخرى. يعني فكرة نعم. الاستبطان بتاع الذات ذاتها والمساءلة وفكرة تمارين الاسترخاء وشنو دي كمية من الحياة اللي هنا. في نساء عاديات يعني يعني تعليمهم ممكن يكون متوسط او عادي برضو وما منهمكين كثير في الشغلانه دي، لكن لما نفترض انه الناس دخلوا في علاقه وكونوا الاسره دي او كونوا الشراكه دي، معروف انه اي طرف في البدايه بيكون متحمس جدا جدا يعني يعمل حاجات للتاني يوريه انه هو بيحبه ومهتم بيه، يعني اسوي لك قهوه، اسوي لك شنو، جيب لي شنو، ارى جبت لك دي، ما عارف شنو، يعني كل واحد يعني الناس بيقدموا خدمات متبادله او اشارات، يعني ما انت ممكن تجيب حاجه صغيره تعتبر اشاره يعني ما في قيمتها هي ذاتها خلاص، لكن بمرور الوقت والانشغالات وكده بعد ذاك يبدو انه كان اي زول بيصب اهتمامه على روحه هو ما على الشريك، بمعنى انه الاهتمام بيقل، والاهتمام لما نقل بتبدل الوساوس بتاعين الزول ده ما مهتم بي خلاص، بقى ما بحبني، ما شغال بي، انا ما في باله، انا لو كده يعني نوع حاجه زي دي، فدي بتحصل كيف يا استاذ نجدة؟
قبل ما ارد على السؤال ده دايره ارجع واربط كلامك ده مع الفات، انه الفكره بتاعت النموذج اللي هو ممكن يكون مستحدث اكثر من انه هو دخيل، هل ده ما له علاقه بتطور المجتمع في حول العالم، يعني ما يعني الناس بتستفيد من التجارب، بقى في نقل للتجارب، يعني فكره انه انت ذاتك شعورك شنو، يعني بقى التركيز من النموذج الاجتماعي للفردي، يعني هو ده ذاته ما اتجاه بتاع تطور يعني بشري، انه انت كفرد شنو الحاجات اللي انت اصلا بتختارها لروحك، ده برضو بيتاثر شنو بالترند العام، عشان كده انت ذكرت انه الشباب هم ذات نفسهم بيقوا عندهم طريقة بتاع التفكير يعني ممكن تكون مختلفة. لكن أرجع لسؤالك إنه شنو اللي بيخلي الحاجات ذاتها بشكلها يعني إذا كان بسيط أو مستحدث إنه يحصل فيها تغيير. أنا ما أعرف عندي إجابة للكلام ده. هي إنه اللي هو إنه لما ناخد الحاجات كمسلمات يعني أنت في المرحلة بتاعت لما تاخد زول فور جرانتيد يعني في يعني زول فور جرانتيد ده كده بيخلي إنه زول يعني خلاص أنت ده مسلمة ما خلاص ده راجلي دي مرتي خلاص أنا تاني ما بيجيبوا لي خلاص عادي ده ما حقي يعني وخلاص. أنت ممكن حتى تصل مرحلة إنه لما زول يخط لك كوباية قهوة ما تشكره على كوباية القهوة دي. القصة اللي أنت ذكرتها سابقا حول التبادل اللي هو في علم الاجتماع في حاجة اسمها التبادلية اللي هي بتنشأ بتكون على مستوى المجتمعات إنه الليلة أنت مثلا عندنا في السودان يقول لك الياباس للعدو ده لما أنت مثلا زول يجيب لك في الصحن حاجة ما بترجعه لفاضل خدت له إن شاء الله سكر بترجعه له. الحاجات البسيطة دي هي بتشكل نموذج بتاع تبادلية يعني مثلا في واحد من أشكالها يعني البسيطة اللي بتساعد على شنو على استمرارية الحاجات. بينما إنه التبادلية دي هي ممكن تبدو إنه هي حاجة ما رومانسية وما عميقة بمعنى إنه ما خلاص الزول ده الداني ما خلاص مفترض يكون حاجات ما مشروطة كده. لكن الواقع بيقول غير كده لأنه أنت أي حاجة مشروطة وطبعا ده جدال كتير إنه الحاجات مشروطة ولا ما مشروطة. هي أي حاجة مشروطة يعني ما في حاجة بالتمثال لأنه أنت النظام بتاعك يعني فكرته قايمة على إنه أنت بتتفاعل مع المجتمع فالتفاعل ده بيجيك من خلال إشارات معينة. أنت لما زول يديك حاجة لما تلقى ردة فعل ده بيثبت السلوك على حسب ردة الفعل كويس. يعني أتكلم عن تجربتي أنا ذاتي يعني كده. فإنه لو زول جاب لك كوباية القهوة خدتها لك شريكتك بيبقى إنه الفكرة لما تقول شكراً ده بيثبت السلوك ده. لما ما تقول شكرا الزول ده تاني بيكون حتى لو عمل لك القهوة والله بيكون فتران منك يعني كده وده وما بيكون شاعر يعني بيكون شعور طبيعي. لكن قدر ما انت مثلا تكون يعني طريقتك يعني بتذكر زمان لما كنت صغيرة كان عندنا جاراتنا بيجوا لأمي صحبات أمي كده بقوم بعمل لهم القهوة بالبخور. أمي لاحظت إنه أنا بعملها لوحدات وما بعملها لجاراتنا الثانيات فقالت لي نقدر ليه أنت ما بتعملها لخالتك فلانة ما بتعملها. قلت لها لأنه هي ما بتشكل لي قهوتي. فقامت باصت السير ده للتانيات قالت لهم لا تشكلوا لها قهوتي عشان تجيبها لكم. فيمكن من خلال النظر الزول لسلوك الشخص ذاته بقيت كسايكولوجيست تقعد تحلل روحك وتعمل قياسات على المجتمع وكذا. فلو رجعنا لتجاربنا الزمان البسيطة لما كنا أطفال بنكتشف إنه نحنا عندنا كانت حاجات غمعنا يعني قلنا يا أخي ليه نحنا نكون كذا وليه نحنا أصلا ملحي السلوك ده غير أناني السلوك ده غير طبيعي السلوك ده ما بيتماشى مع المجتمع. دي الطريقة إحنا بنقتل بها روحنا إحنا ذاتنا يعني لدرجة إنه نبقى جاهزين اجتماعيا ندخل مثلا في شراكة بعد كده الشراكة دي بتكون ما بتحقق لنا علاقتنا بروحنا اللي هو مش روحنا الأسدي روحنا القديمة الزمان.
نعم طيب خلاص نجيب فينا ده في الحتة حقيقة
دبنجا راديو السودان الموثوق.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.